بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، النهاردة إن شاء الله درس استثنائي هنتكلم فيه عن مسألتين. طيب، الموضوع الأول، طبعا نحن لا ندري ما الله صانع بنا وبإخواننا الأيام القليلة المقبلة. نسأل الله عز وجل أن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فكان لابد أن احنا نهرول إلى القرآن لنحاول أن نستخرج منه ما يكون لنا ضياء في تلك الأيام المقبلة. والحقيقة يا جماعة، إذا تدبرنا القرآن وجدنا القرآن تكلم عن مسألة الإخراج كثيرا، أن يعلو أهل الباطل فيعملون على إخراج أهل الحق من أرضهم. المعنى ده متكرر في القرآن، فنجد مثلا قوم شعيب قالوا إيه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقوم موسى فرعون يعني فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوا، وفي آيات كثير من القرآن. بل ذكر الله عز وجل أن هذا الإخراج هي سنة متكررة. سنة يعني إيه؟ يعني شيء بيتكرر، شيء بيتكرر. ماذا قال الله عز وجل؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فكل الذين كفروا إذا على كعبهم وكانوا أكثر وأقوى من أهل الإيمان عملوا على إخراجهم. فمسألة الإخراج، أو إن شئت فقل مسألة التهجير القسري، موجودة في القرآن، مبثوثة في القرآن. إن ده سنة الله عز وجل في الكون. وكأن ورقة ابن نوفل علم تلك القضية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني، القصة معروفة. وخديجة أرسلت إلى ورقة وكان يقرأ كتاب يهود، لما جاء قال إيه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليتني فيها جذعا إذ إيه؟ إذ يخرجك قومك. خلي بالكوا، ده أول يوم رسالة، أول يوم، أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ذلك الناموس الذي أتى موسى جبريل عليه السلام، قال له ورقة ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم. فدي قضية متكررة، مسألة الإخراج، مسألة التهجير، قضية تتكرر مع أهل الإيمان. متى؟ إذا قويت شوكة أهل الكفران وأهل الطغيان عملوا على إخراجهم من أرضهم. العجيب يا جماعة، طبعا إخراج بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة جاء في عدة صور. فذكر في سورة التوبة، وذكر في سورة الأنفال، وذكر في سورة الإسراء. وخلونا نقف شوية مع سورة الإسراء دي، لأن سورة الإسراء فيها معنى عجيب. سورة الإسراء سورة مكية. وبعدين ذكر الله عز وجل إرهاصات الإخراج في سورة مكية. عشان كده بنقول موضوع الإخراج في الإسراء يعني لازم نقف معاه شوية، لأن سورة الأنفال إيه؟ مدنية ولا مكية؟ مدنية، يعني كان خلاص هو أخرج، مش كده؟ وكذلك سورة التوبة، فكان أخرج خلاص. احنا بنتكلم عن حاجة ماضية، إنما سورة الإسراء سورة مكية، وذكر الله عز وجل إخراج كفار قريش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فكون إن الإخراج يذكر في سورة مكية محتاجين نقف معها شوية. الموضوع الثاني بقى سورة الإسراء برضو، إن لفظ الاستفزاز ده، الاستفزاز الجذر اللغوي بتاعه إيه؟ فزة. فزة معنى فزة إيه؟ فزة فيه معنى الخفة والسرعة، خلاص. يعني الإخراج دي مسألة، والاستفزاز فيها معنى إن ده يحصل بسرعة. حتى احنا في اللغة العامية بنستخدم اللفظ ده في كده، لما أقول لك إيه فز، فز دي تفهم منها إنك تقوم ولا تقوم بسرعة، بسرعة يعني اتحرك بسرعة، فز مش كده. فالفز هو يحمل معنى الخفة والسرعة. الجذر اللغوي ده جه كم مرة في القرآن مشتقاته؟ 3 مرات بس في القرآن كله، 3 في سورة الإسراء. يبقى الجذر اللغوي بتاع فزة مشتقاته جت في القرآن 3 مرات بس في القرآن كله، 3 في سورة الإسراء. مرة عن الشيطان، ومرة عن فرعون، ومرة عن كفار مكة على قول من قولين لأهل العلم، خلاص. لأن الآية اللي احنا قلناها من شوية بعضهم قال ده المقصود بها كفار مكة وإخراج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، وبعضهم قال إن دول يهود المدينة وهموا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، يعني على الخلاف في الإيه؟ في القضية دي يعني. على كل حال هم 3 مرات جم في القرآن، ماشي. مرة عن الشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم إلى آخر الآية، دي مرة. والمرة الثانية عن فرعون، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. ومرة عن كفار قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فالثلاثة جم في سورة الإسراء. طيب اشمعنى الثلاثة يجوا في سورة الإسراء؟ لعل والله أعلم، والله أعلم. كأن معنى الاستفزاز الأول يا جماعة، بس عشان نفهم يعني اشمعنى الجذر اللغة ده ما يجيش غير في سورة الإسراء، كون إن حد يخرجك من أرضك، معنى كده إن الوضع القوة شكلها إيه؟ ميزان القوة معتدل ولا في غلبة؟ في غلبة، واحد جاي بيقول لك أخرج دلوقتي من الأرض هتتهجر، معنى كده إن هو له الإيه؟ له القوة وله الغلبة، مش كده؟ طيب ده كمان في استفزاز، استفزاز يعني لا ده أنت هتخرج وبسرعة. هنا مش مجرد غلبة، يعني ما هياش الغلبة اللي إيه؟ الغلبة اللي هو الميزان قريب من بعضه فهيبقى فيه مناوشات ومجادلات وبعدين حرب وبعدين أخرج. الموضوع مش كده، الموضوع استفزاز يعني ده أنت هتخرج وبسرعة. فهنا مفيش أصلا معادلة يعني عشان تقال، مش إحنا عندنا قوة وهم عندهم قوة بس قوتهم أكبر شوية، ده معنى الاستفزاز. وعشان كده هتلاقوا المعنى ده موجود في فرعون مع قوم موسى، أيوة ما كانش فيه وجه للمقارنة، وكذلك كفار قريش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة. لدرجة هو هاجر إزاي النبي عليه الصلاة والسلام متخفيا، ومش يعني القصة اللي احنا عارفينها ليه؟ ما هو مفيش موازين خالص، فكان لازم نأخذ بكل الأسباب علشان نفر بالدين. يبقى دول معنيين، المعنى الأول إن في قوة أكبر، والمعنى الثاني إن مش بس قوة أكبر، لأ ده مفيش مقارنة بين قوة الكفر وقوة أهل الإيمان، عشان يجي لفظ الاستفزاز ده اللي هو بسرعة هتخرج بسرعة طلب. ما هو الألف والسين والتاء في اللغة بتفيد لإيه؟ الطلب، مش كده؟ ففكرة إن هو إيه؟ يستفزك يعني يطلب منك الفز، تتحرك بسرعة. هنا كأني مفيش رفاهية إن إيه؟ إن أقول لأ أصلا. وده معنى تالت بقى اللي هو ايه. عارفين يا جماعة ان ممكن الواحد لو الموضوع في رفاهية التفكير او التدبير ممكن يعرف يدبر شيئا من الامر، انما فكرة السرعة دي بتعمل ايه؟ بتشل تفكيرك. فكرة السرعة بتشل انتوا عارفين ده ولا مش عارفين؟ بس عشان طيب، انتوا عارفين حد هنا بيشتغل في المبيعات؟ هو طبعا كله تلدع من المبيعات، بس في حد بقى بيشتغل في المبيعات؟ طيب انتوا عارفين لما يجي حد يكلمك في التليفون عاوز يبيع لك حاجه، يوم يقول لك ايه؟ يقول لك معانا عرض يخلص النهارده، حد او يعني حاجات شبه كده. حد حصل معاه ده؟ اكيد كلنا. ليه بيعمل كده؟ حد يعرف؟ طيب احنا عندنا في دماغنا نوعين من التفكير، نمطين من التفكير في دماغ ربنا سبحانه وتعالى خلقنا باتنين سيستم كده في الدماغ، ماشي؟ سيستم بتستخدمه علشان تحلل البيانات والمعلومات فتاخد قرار وانت هادي، والقرار ده غالبا بيبقى قرار استراتيجي، يعني ايه؟ قرار كبير في حياتك بينبني عليه امور، خلاص كده؟ في سيستم تاني في دماغك، ده مش بتاع تحليل بيانات ولا خالص، ده بياخد قرارات فورية. فخطر كبير جدا انك تستخدم السيستم التاني ده في قرار المفروض تستخدم فيه السيستم الاول. لو ربنا خلق ليه السيستم التاني ده فينا؟ علشان وقت الايه؟ وقت الخطر. انت وقت الخطر تبقى سايق العربيه مثلا، في جزء من الثانيه بتاخد القرار انك تفرمل او تحدي في مين او تحدي هنا، مش بتحلل بيانات يعني، ساعتها مش تقعد تقول ايه طيب ما هو بقى الاول نشوف يمكن يحصل، لا خلاص، هو في جزء من الثانيه بتاخد قرار. مش دايما القرار يبقى صح، لكن ده ربنا خالق النظام ده. لو النظام ده مش عندنا في دماغنا ما كانش حد هيعرف ده يعمل ده، انه ياخد قرار سريع فجائي، خلاص. فبيجي بقى بتاع المبيعات يعمل ايه؟ هو بتاع المبيعات ده عارف ان السلعه اللي بيبيعها دي لو انت قعدت وفكرت وحللت غالبا مش هتشتري، فيقوم يدخل عليك دخله يخليك تفصل النظام الاول وتشتغل بالنظام التاني، اللي هو يقول لك هو عرض. وده في ناس بتعمل اكتر من كده، عرض في المكالمه دي، يعني لو قفلنا التليفون العرض انتهى، يقوم يخليك تعمل ايه؟ مفيش وقت للتفكير، لازم تاخد قرار. واضحه دي؟ ففكره الاستفزاز اللي هو بسرعه اخرج، انت هنا ما عندكش رفاهيه انك تقعد وتحلل بيانات وتاخد قرارات، مفيش. فالوضع في كلمة الاستفزاز دي وضع مش سهل، وضع مش بسيط. فلعل والله أعلم ذكر هذا الجذر اللغوي في سورة الإسراء، فكأنك محتاج لمواجهة هذا الاستفزاز لأمرين، الأمران اللي هم إيه؟ إسراء ومعراج. الإسراء يا جماعة فيه معنى الوحي، لأن الإسراء أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس فيقابل الأنبياء كلهم، يجتمع الأنبياء، اللي بيجمع بينهم الإيه؟ الوحي. فلما نقول إسراء وكل الأنبياء اجتمعوا، إيه العامل المشترك للأنبياء؟ الوحي، مش كده؟ والمعراج، وإن لم يذكر في سورة الإسراء صراحة، إنما إحنا أول ما يتقال إسراء خلاص يجي على طول في دماغك المعراج، مش كده؟ وهو الربط بالسماء. كأنك في مواجهة هذا، أنت محتاج لوحي، أو إن شئت فقل لعلم، ومحتاج لربط بالسماء بالله عز وجل. ومن غير دول، من غير دول مش هتعرف تواجه هذا الاستفزاز، هذا الإخراج السريع الفوري اللي معناه أن موازين القوى غير متكافئة أو غير متعادلة. ومش بس كده، لأ، دي يعني الفروق شاسعة. فإحنا محتاجين إيه في ده؟ محتاجين إيه؟ سواء استفزاز الشيطان استخفافه بنا، أو استفزاز أهل الكفر زي استفزاز فرعون لقوم موسى، واستفزاز قريش للنبي محمد وأصحابه صلى الله على نبي محمد ورضي الله عن أصحابه. محتاجين لإيه بقى؟ محتاجين للوحي، ومحتاجين لربط بالسماء. إن شئت فقل تحتاج لعلم وحال، محتاج لعلم ومحتاج لحال أو علم وعمل، علم والعلم تعرف به مقادير الأمور وتعرف به سنن الله عز وجل في كونه وبأي شيء تواجه تلك السنن، وده اللي هنحاول نعرفه النهاردة إن شاء الله. وحال مع ربنا سبحانه وتعالى، حال علشان احنا هنعرف لما نيجي نتعلم العلم بقى اللي بنقول اللي هو الوحي، هنعرف انك لن تواجه هذا الاستفزاز الا بحال، لن تواجه الاستفزاز الا بحال مع الله سبحانه وتعالى. والكلام ده يا ما كررناه هنا مش كده، ان الله عز وجل اذ وعد النصر والتمكين وكذا وكذا ما وعدوش لاي حد مش كده، وعدوا المين اللي ليهم حال مع ربنا سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره، اللي ليه حال مع ربنا هو ده اللي ربنا هينصره. وبشر الله عز وجل مع كل اللي احنا عمالين نقوله ده والاستفزاز اللي هيحصل في الارض وكذا وكذا وكذا، بشر الله عز وجل ان في نهايه الامر الارض بتاعت مين؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها من عبادي الصالحون، عبادي اللي ليهم حال مع ربنا، عبادي اللي يربطهم بالسماء سبب المعراج. يرثها عبادي الصالحون والعاقبة لمن؟ للمتقين. ومن المتقون؟ اللي ليهم حال مع ربنا سبحانه وتعالى. طيب ازاي يبقى لنا حال مع ربنا سبحانه وتعالى؟ بالعلم بالوحي، نشوف ازاي نصل لهذا الحال مع الله عز وجل. فاحنا محتاجين لمواجهة هذا الاستفزاز، هذا الاخراج، هذا التهجير، ان نجمع بين الامرين، بين اسراء ومعراج، بين وحي وبين حال مع الله سبحانه وتعالى. هنا يا جماعة احنا قلنا القرآن ذكر عدة اخراجات، يعني قوم شعيب وقوم لوط وقلنا الآيات، لكن ذكر الله عز وجل اخراجين كبيرين، وان شئت فقل تهجيرين كبيرين في كتابه، وكرر ذكرهما اللي هم مين ومين اللي سائلينهم، موسى عليه السلام وقوم موسى بنو اسرائيل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. دول تهجيرين كبار في التاريخ، فمهم ان احنا نقف مع التهجيرين دول، خصوصا ان هم دول التهجيرين اللي اتذكروا في سورة الاسراء بلفظ الاستفزاز، هم دول التهجيرين اللي اتذكروا. وبعض اهل العلم قال ان ذكر التهجير الاسرائيلي، تهجير فرعون لبني اسرائيل في سورة الاسراء، انما هو ذكر تبعا لا اصلا، يعني هو ذكر بس علشان يتقال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام انك لما تهجر ابشر، ودي مثاله، فذكر في سورة الاسراء عشان كده. واضح؟ لكن يا جماعة لو تأملنا هذين الاخراجين او هذين التهجيرين، هنلاقي فيه فروق بينهم، هنلاقي فيه فروق بين التهجيرين دول، وده اللي عاوزين نحاول بقى يعني ايه نستشف منه امورا تكون نبراسا لنا في طريقنا الى الله عز وجل، وفي مدافعة سنن الله القدرية بآياته الشرعية. وده اللي مطلوب مننا، ما احنا برضو مش مطلوب مننا عشان الناس اللي بتفهم الكلام غلط، يعني احنا نقعد ونحط ايدينا على خدنا، يعني احنا بقى نسلم لقدر الله؟ لا، هو مش ده المطلوب، وده احنا شرحناه كتير، شرحناه كتير. ندافع سنن الله عز وجل وأحكامه القدرية أو أوامره القدرية بأوامره الشرعية، وهذا مراد الله منا أصلا مش كده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يضيق على أهل الإيمان في فترة، ليه بيضيق عليهم؟ علشان يرجعوا للوحي، الإسراء مش كده؟ يرجعوا للوحي يشوفوا يا رب إحنا نعمل إيه علشان الحال ده يتغير. فلما يرجعوا للوحي ويشوفوا ويسألوا ربنا يا رب نعمل إيه عشان الحال ده يتغير، يلاقوا إيه؟ إن الحل فين؟ في المعراج، مش كده؟ أن يكون بينكم وبين الله عز وجل حال. فين أحوالنا اللي مع ربنا اللي بها ترفع تلك البليات؟ فهنلاقي فروق بين التهجيرين دول. التهجير الأول تهجير بني إسرائيل. أول فرق واضح جدا يا جماعة، إن في تهجير بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف بني إسرائيل إن هم اللي يحاربوا فرعون ويموتوه ويسروا الجيش، ما عملش كده ربنا سبحانه وتعالى، بل تكفل بذلك سبحانه وتعالى، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وبعدين وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. يعني إيه اللي حصل؟ جايلهم مقشرة كده، هربوا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل أن يغرق فرعون وقومه، تكفل بذلك الله عز وجل. ده ما حصلش في التهجير الثاني. التهجير الثاني ماذا قال الله عز وجل فيه؟ وخلونا ما نخرجش بره سورة، يعني خلونا برضو في سورة الإسراء. ماذا قال؟ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إيه اللي حصل؟ بعد سنة ونص من خروج النبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم الله عز وجل بأيدي من؟ بأيدي أهل الإيمان في غزوة بدر. وبعد سنوات قليلة يحصل فتح مكة، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يبقى ده اختيار الله عز وجل لهذه الأمة، اختيار الله عز وجل لأمتنا أن يكون عذاب القوم بأيدينا، قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديكم. يبقى يعني معنى كده ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يهلك، ممكن يهلك، هما طريقان هم قدامنا، الله عز وجل ذكرهما. الله عز وجل قد يهلك القوم الكافرين الطاغين من غير استعمال لأهل الإيمان، قد يفعل ذلك سبحانه وتعالى، وقد يستعمل أهل الإيمان لأن يفعل ذلك بأهل الكفران، طريقين. طيب أنهي أحسن؟ الأحسن اختيار الله عز وجل، اختار دي هو الأفضل. إحنا مع إيه؟ أحب الأمرين إليه أحبهما إلينا، الله جل يختار ما يشاء سبحانه وتعالى. لكن اللي عاوزين ناخد بالنا منه أن الطريق الأول ما تفتكرهوش سهل، لأن إحنا ممكن نحن دلوقتي بنتكلم نلاقي إيه؟ حاجة جميلة كده تنزل صاعقة تدمر مش عارف إيه وإحنا قاعدين طرزانات. هو ده مش موضوع سهل، عارفين ليه يا جماعة مش موضوع سهل؟ لأن لو ده حصل فانتظروا ابتلاءا. أصلا يا جماعة الحياة دي ما فيهاش حاجة سهلة كده. لو ده حصل انتظروا ابتلاءا. يعني انتظروا ابتلاءا؟ يعني ده لو حصل من ربنا سبحانه وتعالى هيجي بعديه تكليف. ما انتوا خدوا صورة التهجير للآخر، يعني ما تجيش تقفوا هنا ان هو ايه أغرقناه ومن معه جميعا. وبعدين حصل إيه لبني إسرائيل؟ جالهم ابتلاء، مش كده؟ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يلا روحوا حربوا بقى. عملوا إيه؟ سقطوا في الابتلاء. قالوا إيه يا موسى؟ إن فيها قوما جبارين، لا مش هنحارب، إحنا مش هنحارب. سقطوا في الاختبار. طب استعينوا بالله واصبروا، مفيش، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، روح روح حارب مع ربنا. خلي بالكم يا جماعة الكلمة دي قالوها ليه؟ ما شافوها أصلي، هم شافوها فتعودوا عليها. اذهب أنت وربك فقاتلا. هو كان حد يتخيل إن فرعون يموت؟ يا جماعة قيل أن جثة فرعون نبذها البحر عشان بنو إسرائيل يصدقوا. يعني لو ما كانش حصل كده ما كانوش هيصدقوا. فرعون ده ما بيموتش، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية كده، لتكون لمن خلفك آية، قراءة شذة، لتكون لمن خلفك يعني سار على نفس إيه طريقتك و... فتفضل جثة فرعون لغاية النهاردة يروحوا يتفرجوا عليها كده، فيكون آية لمن خلف فرعون على نهجه وطريقته. على كل حال ما كانش حد يصدق ان فرعون بجيشه الجرار ده قوة غاشمة. طيب ادينا نجيناكم اهو، يلا بقى روحوا ادخلوا بيت المقدس. قالوا لا، طب ايه، طب هنعمل ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلها، خلاص اتعودوا على كده، انها هنا قاعدون. ايه اللي حصل؟ ضرب عليهم التيه، ضرب عليهم التيه 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الارض. يعرفين ايه يتيهون في الارض يا جماعه؟ 40 سنة في مكان مش عارفين يخرجوا منه، يفضلوا يلفوا طول النهار، في الاخر يلاقوا نفسهم رجعوا لنفس النقطه اللي هم كانوا فيها. ضرب عليهم التيه، مكان مش عارفين يخرجوا منه، مش السوار مثلا حواليهم مش عارفين يخرجوا من السور، لا، تاهوا في الارض مش عارفين يخرجوا من الارض. ليه 40 سنة؟ ايش معنى الرقم ده؟ قالوا 40 سنة عشان يبقى الجيل ده كله راح، لان الجيل ده مش جيل نصر وتمكين، الجيل ده مش جيل نصر وتمكين. فربنا ضرب عليهم التيه 40 سنة عشان الجيل ده كله يكون مات. والله عز وجل يكتب النصر والتمكين لجيل آخر مش الجيل ده. وفي هذا التيه مات هارون، بعد 3 سنين مات موسى، وفتح الله بيت المقدس على يد يوشع ابن نون بجيل تاني. طبعا ما نقصدش هارون وموسى من الجيل اللي لا، الجيل اللي هم بنو اسرائيل يعني، والهارون وموسى طبعا يعني، انما المقصود الجيل ده بنو اسرائيل اللي كانوا مع موسى، مش دول اللي ينفعوا، مش دول. فضرب عليهم التيه، التيه ده بقى يا جماعه ممكن يبقى تيه حسي زي ما ضرب عليهم، وقد يضرب على أناس تيه معنوي. في اللفظ يقول لك أنا تايه، أنا مش عارف، أنا مش عارف أعمل حاجة، أنا بلف في ساقية. عارفين الألفاظ دي؟ أنا يعني تمر السنين وأنا زي ما أنا في نفس حتتي، تيه معنوي عياذا بالله، ونسأل الله السلامة. فضرب الله عز وجل عليهم التيه. فإحنا ما نبقاش قاعدين كده عمالين نتمنى يعني إيه ربنا اللي ينزل صاعقة، وربنا اللي يرسل مش عارف، وربنا اللي يجيب حرائق في كاليفورنيا، وربنا اللي هو ده ببلاش. مفيش حاجة ببلاش في الدنيا، مفيش حاجة في الدنيا ببلاش. فربنا سبحانه وتعالى لو عمل ده في وقت من الأوقات، اعرفوا ان في بعديها اختبار. اهو عملت، والقوة التي كانت تظن نفسها لا تقهر قهرتها لكم، ها انتوا بقى هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ لا، في واجبات عليكم. الله عز وجل لم يختر ذلك الاختيار مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا 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 لا، ده انتوا هتهجروا، ايوه هتهجروا، وبعدين وانتوا بتهجروا ما هوش تهجير يعني، ما هوش، تعرفين يا جماعة الخروج من الدار ده مش حاجة سهلة، جعله الله عز وجل قسيم الموت. شفت ازاي بتكره الموت؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ولو ان كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. فالخروج من الدار، الخروج من يعني موطنك الاصلي مش حاجه سهله. احنا هنا يا جماعه مش بنقول واحد رايح الخليج عشان يحسن مستواه الاجتماعي، ولا واحد مسافر اوروبا علشان يشتغل، احنا مش بنقول كده، ده واحد سايب متهجر قسريا ورايح لحته مش عارف هو رايح فين ولا هيعمل ايه، ما يعرفش حاجه. وطريق الهجره من الطرق التي قعد فيها الشيطان لابن ادم، كما ذكر ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشبه تشبيه عجيب، جلس له باطروقه كلها فقعد له في طريق الهجره، قال تدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. عارفين إيه الفرس في الطول؟ الفرس زمان كانوا يربطوه بحبل، وبعدين يربطوا الحبل ده في أي حاجة، في عمود، في أي ما، الحبل ده كانوا يسموه الطول، هو ده الحبل اللي هو الطول ده. الفرس في الطول، تعرفين طبيعة الفرس الجموح، يحب يجري ومش كده، أول ما تحطه في الطول تلاقي الفرس حركته مقيدة، بيتحرك بس حركة مقيدة، أخره طول الإيه؟ الحبل. فمثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، مهما كانت حركته فهو مقيد، فهو مقيد. ولذلك المهاجر أول ما يعني يرتفع عنه سلطان القصر تجدون أول حركته في الإيه؟ في الرجوع إلى وطنه. وهنا بنتكلم المهاجر اللي هو مهاجر هجرة قصرية، يعني مش رايح مكان هو متدلع فيه خالص. ليه؟ هو بيحن لده، بيحن لده، خلاص. فواضح جدا من اجتماع الكفار في دار الندوة، يعني شغالين بأريحية، هنعمل في ايه في الراجل ده؟ طب ما نخرجه. لا طيب، هو طبعا قالوا نخرجه فرجوا عن الكلام ده. طب ازاي احنا بعد كده القرآن اثبت لهم الاخراج؟ لان هم اللي ألجأوا لده، وإلا كانوا قتلوه. انتوا عارفين دار الندوة، عارفين القصة مش كده؟ القصة مشهورة يعني، مش محتاجين نعيدها. طيب نخرجوا؟ لا ما نخرجوش. طب نسجنوا؟ لا ما نسجنوش. نخرجوا، قالوا طبعا الشيطان كان معاهم في صورة شيخ نجدي، فقال يعني هتخرجوه هينتشر القول بتاعه ويرجع يحاربكوا. طب نسجنوا، راح داخل الشيطان في الخط وقال له هتسجنوه، هيخرج امره من بين الايه، من خلف الجدران وكذا. طب نقتله، واجمعوا امرهم ان هم يقتلوه. واضح جدا الايه، الاريحيه في اتخاذ القرار، وهنجيب من كل قبيله رجل، يعني القبائل كلها معاهم. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الاجواء، استفز بسرعه هاجر صلى الله عليه وسلم. طيب لما هاجر بقى وطلع وراه، كان ممكن يحصل ايه؟ على الاقل اللي طلع وراه دول كان ممكن يحصل زي ما حصل مع فرعون، تنزل عليهم صعقة مثلا تموتهم، يطلع عليهم مش اي حاجة. ما حصلش كده، ما حصلش، ويوصل للغار ويوصلوا هم كمان للغار وما يحصلش حاجة. ويبقى الفرق بينهم وبين ان هم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام انه واحد يطقطق راسه بس، لو تقطأ أحدهم رأسه لرآنا، واحد يطاطل تحت هيشوفنا وهينتهي الأمر. ويأبى الله عز وجل أن يفعل ما فعله مع فرعون. ليه؟ لأن احنا هنربي جيل، الجيل ده هو اللي هيعذب الكفار بأيديهم. فالله عز وجل يربي ذلك الجيل على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شئت فقل الجيل أصلا يربى من الأول، مش من بعد الهجرة. الجيل ده بيتربى من أول يوم وحي، والجيل ده بيتربى، ويقع منهم هفوات. آه يقع ويتربوا، ولسه هيقع منهم هفوات تاني وهيتربوا. احنا خدنا هنا غزوة أحد مش كده؟ هيقع، هتفضل الهفوات بتقع، وهتقع منهم هفوات حتى قرب نهاية الرسالة خلاص، والنبي قبل ما النبي يموت بحاجة بسيطة صلى الله عليه وسلم، ويقولوا لن نهزم اليوم من قلة، ويتربوا، وعملية التربية مستمرة. مفيش حد يا جماعة وصل لآخر للسقف في التربية، اوعوا تفتكروا كده. بقيت شيخ، بقيت طالب علم، بقيت داعية، بيجي لك ناس، بيسمعوا لك ناس، اوعى تفتكر نفسك انك خلاص. الصحابة رضوان الله عليهم بيتربوا الآخر نفس، بيتربوا ويدخلهم آفات القلوب لآخر نفس. ما هو لن نهزم اليوم من قلة، دي آفة قلبية، صح ولا لا؟ وقيلت آفة قلبية دخلت قلوب بعض الصحابة. فالآخر نفس احنا بنتربى. اوعى انت عارف لما تقول انا خلاص، انا اعرف ان انت دي نفسها آفة قلبية، انت معجب بنفسك. يعني لو قلت ايه، لا خلاص انا كده، انا اتربيت، نقول لك اولا ده دليل انك ما تربتش، يعني ما تربتش يعني تربية إيمانية كاملة يعني. ليه؟ لأن لو متربي تربية إيمانية مش هتقول الكلمة دي، هتبقى خايف، خايف. ودليل تاني على إنك جاهل بنفسك التي بين جنبيك، ما أنتش عارف نفسك. ومخالفة لأمر الله عز وجل مخالفة صريحة، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. مش أنا تربيت، ما فيش كده. فأبى الله عز وجل أن يعامل كفار قريش معاملته سبحانه وتعالى لفرعون لحكم، منها إن احنا بنربي جيل هو اللي هيعذبهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. كل ده هيحصل بإيه؟ قاتلوهم. ويبشر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في سورة مكية، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقد حدث وأخرجهم الله عز وجل في بدر، وحدث ما حدث، ثم كان بعدها بسنوات فتح مكة. طيب يعني ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم هل كان ببدع يعني ملوش مثال سابق؟ لا. ايه الدليل؟ الآية اللي بعديها على طول، قال الله عز وجل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فهذه سنة الله عز وجل اللي هي ايه؟ أبشروا، أبشروا. سنة الله عز وجل إهلاك الظالمين. سنة الله عز وجل أن الأرض يرثها عباده الصالحون، سنة الله. وهذا نقسم بالله عليه إنه هيحدث. يحدث إمتى؟ مش بتاعتنا. مع مين؟ مش بتاعتنا. جيل يباد بالكامل عشان يجي جيل يرى ذلك، مش بتاعتنا، مش بتاعتنا. إيه اللي بتاعنا؟ أن نكون على الطريق، أن تأتينا منيتنا ونحن على الطريق. يا رب ما غرضك منا؟ يا رب هذه المقادير التي قدرتها علينا، سواء بقى تلك المقادير إن أهلنا في غزة يفضلوا في غزة، إن أهلنا في غزة يهجروا، نحن لا ندري، ما الله عز وجل صانع. وأنا أكرر، الله هو الذي يصنع، الله هو الذي يفعل. يا جماعة كبروا دماغكم من أي قوة أرضية، دي مش درواشة، مش كبروا دماغكم يعني، لا يعني الله عز وجل هو الذي يفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن فيكون دي بقى كن بلا تدخل وبلا أسباب، أو كن بأسباب اللي من جملتها الكفار وأمريكا وغيرهم، لكن في الآخر من الذي يدبر أمر الكون؟ مش أمريكا، مش أمريكا، بل الله عز وجل يدبر أمر الكون وأمر أمريكا. فنحن لا ندري ما الله صانع في الأيام المقبلة وربما في الساعات المقبلة، لكن الذي علينا أن الله عز وجل إذا نظر إلينا وجدنا نتلمس مواقع الوحي، يا رب نعمل إيه؟ يا رب هذا الإخراج الذي أخرجته للنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه المراد منه؟ وإزاي تعالج الموضوع؟ تعالج الموضوع بجيل اتربى فجاهد فانتصر ففتح. ده المطلوب. هذا الجيل مش اي جيل، يعني مش جيل، يعني احنا مش بنتكلم على انه ايه ازاي تنشل وازاي، لا مش كده. هو في معاني إيمانية عالية بها ينصر الله عز وجل عباده سبحانه وتعالى. والله عز وجل لم يعد نصره في القرآن ولا تمكينه ابدا غير للمؤمنين. فلازم تحقيق الإيمان، لازم تحقيق الإيمان. ولنسكننكم الأرض من بعدهم. شوفوا الآية اللي احنا قلناها اللي هي بتاعت إخراج الرسل، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. واضح جدا السيطرة الإيه؟ الكفرية. عندك اختيار من اثنين، يا تدخلوا في ملتنا يا بره مع السلامة. يدخلوا في ملتنا دي بقى، مش لازم ملتي يعني الملة الدينية، يدخلوا في سياستنا، يدخلوا في هيمنتنا. اختيار من اثنين ملهمش تالت، تبقوا تحتينا او بره. هو ده الاختيارين اللي بيقولهم الكفار لأقوامهم، نفس الاختيارات. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. كيف يهلك الله الظالمين؟ عرفنا طريق من اثنين، إما بيده أو بأيدي المؤمنين، عرفنا لنهلكن الظالمين. بس يا رب؟ لا مش بس، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. بس ذلك لمن؟ لمن خاف مقامي وخاف وعيد. من منا يخاف مقام الله عز وجل ويخاف وعيد الله؟ أحولنا تنبئ عن هذا؟ ده اللي احنا بقى، دي بقى رسالة الله لنا، هذا أمر الله لنا وأمر الله لإخواننا في غزة، لمن يصل هذا الكلام منهم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فأن تخاف مقام الله عز وجل أن تعلم أن كل شيء بأمره وقدره. لا احنا بنخاف من أمريكا ولا بنخاف من غير أمريكا. ليه؟ لأن كل هؤلاء نواصيهم بيد الله عز وجل، فنحن مع الله سبحانه وتعالى. طب قدر الله عز وجل أن تسلطت أمريكا، فهو بقدر الله عز وجل. ذلك لمن خاف مقامي فلا تخشوهم واخشوني. واضح يا جماعة، آيات القرآن واضحة. فلا تخشوهم دي كانوا شوية عيال صغيرة ولا كان برضو كفار ليهم شوكة ومنعة؟ لا تخشوهم واخشوني. ذلك لمن خاف مقامي. فالقلوب الآن تخاف مقام الله عز وجل، ربنا هو المقدم عندنا في قلوبنا، ولا كيد الشرق وكيد الغرب طب قلوب على هذه الصفة تنتصر؟ فين المعراج؟ أين الربط بالسماء؟ فين الأحوال؟ فين الأحوال؟ محتاجين بقى تلك الأحوال. بقى الأحوال هتيجي إزاي يا جماعة؟ ما هي دي إن يتقال لك قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتلاقي جواك إيه؟ زادهم إيمانا وقالوا. شو يا جماعة القرآن؟ حسبنا الله كافي. عارفين يعني إيه حسبنا؟ كافينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. أول ما هنقول كده فانقلبوا ها بنعمة ها لم يمسسهم سوء. إمتى انقلبوا لم يمسسهم سوء؟ لما زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هل نحن نخاف وعيد الله عز وجل؟ أحوالنا تنبئ. انهماكنا في المعاصي والشهوات والغفلات وترك التعبدات، هل دي أحوال ناس تخاف وعيد؟ لا، دي أحوال ناس معمرة في الدنيا أبد الآبدين. لا تخاف نارا ولا ترجو جنة. طب أحوالنا دي أحوال ناس تنتصر ويمكن لها؟ أهو القرآن معناه إخراج، تهديد بإخراج. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، تهديده بإخراج. يا تدخلوا تحت الهيمنة العالمية تحت ماما أمريكا واللي يتقال لكم تعملوه، يا برا الأرض. نفس التهديد. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذه رسالة القرآن لنا مع هذا التهديد بالإخراج، هذا التهديد بالتهجير القسري، سواء لينا احنا في مصر أو لإخوان أو في أي حتة أو إخواننا في غزة سلمهم الله من كل سوء. الموضوع الثاني عاوزين نتكلم عنه عيد الحب. عملته ايه النهارده؟ ما فيه خلص بدري عشان تلحقوا ولا ايه؟ عيب والله مش كده. يعني بعد غزة وإخراج وتهجير وبعدين فجأة عيد حب، والله حاجة تحزن والله. عاوزين نقوم ثلاثة أربعة يفتشوا في جيوب الناس كلها دلوقتي، أي حد شايل حاجة حمراء في جيبه يبقى. طبعا عيد الحب حرام، عارفين كده ولا؟ درس خلص خلاص. دلوقتي الأعياد يا جماعة من شرع الله عز وجل، ماشي؟ والله عز وجل هو الذي يشرع العيد، أي عيد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشرعه. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ووجد اليهود يحتفلون وقال إيه للمؤمنين؟ قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الإضحى ويوم الفطر. مين اللي أبدل؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالعيد ده شرع، دي أول حاجة. وما أعتقدش إن حد بيروح يعني يحتفل بعيد الحب تدينا، يعني عيد بقى ويعني بعود الأيام وكل لا مش كده. لكن يا جماعة هي المشكلة الكبيرة فين بقى هنا؟ بغض النظر عن المسائل الحرام اللي بتحصل في العيد نفسه، يعني في هذا اليوم من التواصل المحرم، وأظن يعني نحسب ذلك يعني إن إيه معظم الناس ده آخرهم في هذا اليوم، يعني تواصل محرم، لأن في بعض الأماكن بيصل للفجور عياذا بالله لما هو أبعد من ذلك، يعني يقع في الكبائر. لكن فكرة أصلا أنك بتحتفل بعيد هو أصلا عيد إيه؟ وثني. طبعا يا جماعة إحنا في خمس دقايق كده بس عشان نفهم عيد الحب ده جا منين أصلا. فالنتاين ده إيه؟ ده قسيس. فالنتاين ده اسم واحد قسيس. طيب أنت بتقول وثني ليه؟ ده يبقى عيد نصراني؟ لا، هو عيد وثني أصلا، هتعرفوا بقى دلوقتي هو إيه، يعني كوكتيل كده. فالنتاين ده قسيس، وكان فيه ملك عنده جيش وكان هو بيحب الفتوحات والحرب ومش عارف، فاكتشف حاجة الملك ده، ماشي، لقى ان الناس العزاب بيحاربوا ايه بقوة اكتر غير الناس اللي متجوزة. ليه؟ اللي متجوز ده دماغه بقى فيها ايه، عندي عيال وعندي زوجة وعندي، فيجبن وقت الايه، وقت الحرب يعني. فطلع كده فكرة انه منع الزواج في الجنود، هذا الملك منع الزواج في الجنود، وطبعا دي فطرة. فكان في قس اسمه فالنتاين، فكان بيزوج الجنود سرا، فالملك ده عرف فقتل فالنتاين، فصار رمزا للايه بقى، للحب. قتل يوم ايه؟ يوم 14 فبراير. فصار رمزا في المملكة كلها للحب، وابتدوا يحتفلوا بعيد ايه، وفاة فالنتاين، وتسمى الفالنتاين دي او عيد فالنتاين ده. طيب اشمعنى بقى اللون الاحمر؟ ايه رايكم يعني اشمعنى اللون الاحمر؟ يعني الدبدوب احمر والقلب احمر والمش كل حاجه، اشمعنى اللون الاحمر؟ ما هو اللون الاحمر لون القلب بس، لون الدم برضو. يعني ايه فلسفه اللون الاحمر؟ هنا بقى يظهر المعنى الوثني في هذا العيد. طول لو عملت يعني لو حد عمل سيرش كده على فالنتاين هيتلاقوا من بعض الرسومات اللي هتطلع رسمه لذئب بيرضع طفلين صغيرين. اي حد يعمل سيرش بس يكتب فالنتاين دي او عيد فالنتاين او حاجه هيلاقي دي من ضمن الرسومات اللي هتطلع لكم على جوجل، رسمه لذئب انثى يعني بترضع طفلين صغيرين. ايه قصه بقى الذئب اللي بيرضع طفلين دول؟ ده بقى يرجع لقبل عيسى عليه السلام بمئات السنين، يعني تقريبا ب 300 سنه قبل الميلاد، انه كان في ملك امبراطور، يعني امبراطور روماني، وقيل ان هو مارس. مارس ده كان اله من الهتهم اصلا، وفجر بامراه فحملت في ولدين توام، فطبعا هيرثوا الملك لكنهم ولاد زنا، فراح جايب واحد من جنوده قال له خد الولدين دول وغرقهم، ما ينفعش يكبروا. العيالين بيوقوا وهو ماشي بيهم، صعبوا عليه، راح رميهم في ايه، حطهم في سبت كده وايه، رماهم في الايه، في البحر. فالطفلين دول البلاد تشيلهم وبلاد تحطهم لغايه ما راحوا الناحيه الثانيه، عيلين صغيرين محتاجين يرضعوا، ذئب معدي انثى وكانت عندها اطفال، لقيتهم راحت مرضعاهم وراحت سحباهم لغايه الايه، الكهف بتاعها اللي فيه، وابتدت ترضعهم. راعي معدي لقى الطفلين خدهم ورباهم، ويقال ان الطفلين دول بعد كده لما كبروا هم اللي عملوا الامبراطوريه الرومانيه كلها، الطفلين دول خلاص. فكان الطفلين دول لما كبروا عرفوا قصتهم من الراعي، قالوا طيب احنا الذئب ده عاوزين ايه يعني برضو نقدره، يعني هو اللي رضعنا وهو اللي، فبقوا يروحوا من يوم 13 ليوم 15 فبراير كل سنة لهذا الذئب. قالوا طب نقدره ازاي؟ قالوا الذئب بيحب الخرفان، خلاص نذبح خروفين. فكل مرة يروحوا يذبحوا خروفين ويلطخوا الرجال بقى يلطخوا أنفسهم بالدماء، ومن هنا يظهر فكرة اللون الأحمر، يلطخوا أنفسهم بدماء الخروفين. وبعد تطور العيد بقى خروفين وكلب، وبعدين يوم يجيبوا الخروفين دول يعملوا من الجلد أسواط يعني كرابيج، ويجيبوا جرة كده يحطوا فيها أسماء النساء كلها اللي في القرية، ويختاروا عشوائي، والست اللي يجيبوها يقعدوا يجلدوا فيها، فتجيب ده حاجات بقى إيه يعني طقوس كلها وثنية ما لازعوا خالص يعني وكده يعني ماشي. وبعدين جه سيدنا عيسى عليه السلام وانتشر الدين المسيحي، وبعدين تملك الدين المسيحي الإمبراطورية الرومانية، خلاص دخلت تحت الحكم النصراني. وكان عندنا دلوقتي عيدين بقى، ظهر بعد كده عيد فالنتاين ده، والعيد الثاني ده اللي النصارى مش قادرين يوقفوه، لان خلاص دي حاجات ايه فولكلور يعني متأصل في فدمجوا بين العيدين. قالوا طب زدنا في دقيقة، انا هيبقى عيد واحد نسميه عيد فالنتاين، ونحتفل كل سنة بعيد الايه الفالنتاين ده. طيب والناحية التانية طبعا هنحتفل، قال لك اللون الاحمر بقى، معاك اللون الاحمر عيشوا في اللون الاحمر ده، رمز للدم وللحاجات دي، فانتشر اللون الاحمر. اللي عاوز اقوله يا جماعة ان الاحتفال بهذه الطقوس خطير جدا. ده يا جماعة احنا وصلنا لابعد من كده، انتوا عارفين تلاقوا ايه يبعتوا لبعض رسائل واشكال، الطفل الصغير اللي هو ماسك القوس اللي بيرمي السهم، عارفين ده مين ده؟ ده كيوبيد، ده كيوبيد، ده اله الحب، ده اله كان بيعبد. يعني الصورة اللي حضرتك بتبعتها دي للطفل الصغير ده اللي بجناحات وبيمسك قوس وسهم في ايديه، ده كيوبيد، ده كان اله يعبد، كان ابن فينوس، إلهة الجمال عندهم، وده إله الحب. وبيقولوا إن السهم ده هو اللي بيضرب بيه، فلما يصيب قلبا يحب. وكان عندهم في اعتقاداتهم إن كيوبيد ده كان أعمى، عشان كده احنا نقول الحب إيه؟ الحب أعمى. فشوف أنت بتعمل إيه؟ وصلت لفين؟ الملائكة سبحان الله في بعض الصور واللي بتتداول للأسف الشديد، ان يصور الملك يعني حد بجناحين على انه ملك وله اعضاء انثويه، تصوير الملك اصلا دي فيها مشكله، وكمان على انه انثى. الامر الذي كذبه القران، وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون. فتلاقي نفسك عادي جدا الصور دي عادي بتتداول على كروت على رسائل على مش عارف ايه، وهذا كله مخالف للشرع. انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت تبعت صوره اله كان بيعبد من دون الله عز وجل، صوره للملك مصور، ملك مصور، ومش بس مصور على انثى، هيئه انثى. فضلا بقى عن الحرام اللي بيحصل في هذا اليوم، تواصل الحرام، ولد مع بنت، الامور، المال، هذا المال الذي ذهبت واشتريت به ستسال عنه، وعن ماله من اين اكتسبه؟ بس لا، من اين اكتسبه؟ والله لا تسال، يعني يوم القيامه هتتسال كده. على فكره المال ده انتوا عشان تعرفوا يا جماعه قيمه الموضوع، ما تفكرش في نفسك يعني في هديتك يا ابو 10 جنيه انت ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه. 10 جنيه يجيب ايه دلوقتي؟ الكارت اللي عليه كيوبيد بقى اللي هو ما اعرف يمكن اغلى كمان، ما اعرفش دلوقتي الكارت بكام. لا شوفوا مدى الانفاق اللي بيحصل، يعني 2020 في امريكا انفق في، هو طبعا ده تاني مناسبة في أمريكا بينفق فيها بعد الكريسماس، أنفق في 2020 ما زاد عن 27 مليار دولار في أمريكا بس، حجم الرواج التجاري في الفالنتاين دي في أمريكا. الإحصائية اللي وقفت عليها في مصر 2006 أنفق على الورد في اليوم ده 6 مليون جنيه على الورد في 2006 كمان، يعني 6 مليون ده رقم كبير وبس على الورد، يعني دباديب ما جبناش سيرتها، كروت، الحاجات دي، ما الورد بس 6 مليون جنيه. هذا المال احنا بقى عمالين نتكلم عن غزه واحوال غزه، والحمد لله اتفتحت المعابر لادخال المساعدات، ما اعرفش في طرق بقى قانونيه ان احنا نوصل الحاجات دي ولا لا. المهم كل واحد كان ناوي يعمل البلوه دي النهارده ينوي صدقا من قلبه لله عز وجل إن هذا المال هيخرج لله عز وجل، هيخرج لله. وبعدين وتقطع بقى علاقتك بالبنت خالص، والبنت تقطع علاقتها بالولد خالص. يا جماعة حافظوا على قلوبكم، والله القلوب أضعف من مش مستحملة، ماشي؟ حافظوا على قلوبكم، ونقعد نحب في دي وهي تحب في ده، وبعدين ما الزمن يجور عليهم ويفضل هو بيفكر ويتفكر. طب ليه يا ابني من الأول كل ده ليه؟ حافظ على قلبك، وانت حافظي على قلبك، ونتقي الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى لما ينظر إلينا ويرانا على تلك الحال يفتح علينا بقى فتوح العارفين، ويبقى في بيننا الأحوال بقى. ما هو انت احنا بأحوالنا دي هيبقى بيننا وبين ربنا حال ازاي؟ ما انت قلبك فين؟ ما فيش مكان فيه لا الشرع ولا الحب ربنا ولا الخوف من ربنا، مليء بالحاجات دي. فالنهاردة اي حد كان ناوي يجيب حاجة يطلع الفلوس دي النهاردة لله سبحانه وتعالى، النهاردة، سواء بقى فقراء في مصر في طريق يعني قانوني ما فيش منه قلق ولا حاجة، ومتأكدين مش نصابين هيوصل إخواننا في غزة يعمل ده، وينوي بذلك أن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن ربنا تعالى يصرف عنه هذا الأمر، لأنه بلاء شديد جدا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.